إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه أيضا، أي وفي هذا الباب من الأحاديث المروية، وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قالوا: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: فتأمل، إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وعلق عليه بهذا التعليق الذي سمعتموه. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أصله في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفيه وفي بعض رواياته كما جاء في الصحيح أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فقال: كيف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر؟ هم قد علموا أعماله الظاهرة يرونها، فأرادوا أن يعلموا ويتعلموا ما هي الأعمال التي يعملها في السر، كيف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر. فسألوا أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبروا بذلك وأخبروا بأعماله التي كان يعملها عليه الصلاة والسلام، فقالوا: الذي سمعتمه، أحدهم قطع على نفسه وعدا أنه يصوم ولا يفطر، والآخر يقوم ولا ينام، والثالث لا يتزوج النساء، وأما الرابع فلا يأكل اللحم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بخبر هؤلاء الذين قطعوا على أنفسهم مثل هذه الأعمال، فخطب نبينا بأصحابه فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا. فذكر نبينا عن نفسه ما ذكره المؤلف في هذا الحديث: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث إخواني في الله فيه مسائل نقف عندها ولو إشارات، من ذلكم ما ينبغي عليه أن يكون المسلم وهو في سؤاله لأحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا النفر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يتأسوا برسول الله فسألوا عن أعماله التي تكون في العلن وتكون في السر، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، أن يتتبعوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن الائتساء ولا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام إلا إذا علمنا أحواله، كيف كان في تعبده مع ربه، كيف كان في تعامله مع خلق الله، كيف هو في الخارج، كيف هو في الداخل، كيف هو في سائر طاعاته وعباداته. وهكذا المسلم إخواني في الله عليه أن يشغل نفسه في هذه الدنيا بأن يتتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتسي بها قولا وفعلا وسلوكا وحالا. وفي هذا الحديث كذلك بيان على أن الدين إخواني في الله لا يعود إلى آرائنا ولا إلى أهوائنا، وأن مدارك الدين ليس مناط إلى عقولنا، أنا سأفعل كذا وأنا سأفعل كذا ولماذا ما شرع كذا، هذا ليس لك، هذا ليس لك. وهذا هو السر في هذا الدين، أن سمي بدين الإسلام، أنك تستسلم، تستسلم. والمرء متى ما كان مستسلما لغيره، ما معنى الاستسلام؟ أنك تنقاد، تنقاد لغيرك، ليس أنت في مقام أنك تشترط أو أنك تملي إملاءات أو أنك تستحسن بعض الأشياء، هذا ما يتأدى لأنك مستسلم. وهكذا نحن في هذا الدين، نحن قد أسلمنا لله، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وأنت مسلم تستسلم. فمن كان مسلما فلا ينبغي أنه يستحسن من عند نفسه ويستحسن من رأسه بفعل أعمال وأقوال وبذكر أحوال بمختلف الأزمان والأماكن، هذا ما يجوز. وهذا إخواني في الله الشاهد من هذا الحديث، أن الدين ليس معروض إلى عقولنا ولا إلى أهوائنا، وإنما نحن ننقاد، ما أمرنا به عملنا به، وما لم يأمرنا به الرب سبحانه وتعالى لا ننشغل به. وفي هذا الحديث كذلك بيان على أن ملاذ النفس إذا فعلتها يا عبد الله وأنت تريد بذلك الامتثال لله جل وعلا فإنك تؤجر عليه. جاء في هذا الحديث قال وآكل اللحم وأتزوج النساء، دل على أن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وأن العبد إن فعل ذلك فعل ذلك تقربا. أنت علمت أن رسول الله يأكل اللحم ففعلت كفعل، أنا أفعل كما فعل رسول الله، تؤجر، مع أن أكل اللحم من ملاذ النفس. أو أتزوج النساء، أراد شخص أن يتزوج النساء طمعا في الاستنان بسنته عليه الصلاة والسلام فإنه كذلك يؤجر عليه، مع أن هذه من ملاذ الأنفس، لكن أردت بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تؤجر عليه. وهذا فيه الفضيلة للاتباع لسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك في هذا الحديث عدم التعيين، عدم التعيين لمن صدر منهم هذه الأمور، قد علمهم نبينا، وجاء في بعض الروايات أنهم قد عينوا فلان وفلان وفلان من أصحاب رسول الله، عرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما قام وخطب بالناس قال ما بال أقوام، لم يصرح بهم ولم يأتي بأسمائهم، لأن المقصود الحذر من العمل الذي عملوه، لا التحذير من العامل. فإذا كان التحذير من العمل واضح الدلالة فإن هذا يغنيك عن ذكر العامل، إلا إذا الناس ما فهموا ما هو العمل المقصود وما هو المقصود بالنهي، ما يتأتى إلا بذكر فاعل اذكر حينها. لكن إذا استطعت أن تستغني عن ذكر الفاعل فاستغني عنه، ويكفيك أنك تشير بقوله ما بال أقوام، أو أن بعض الناس يفعلون كذا ويكذا، وأنت تعرف من هؤلاء الناس، لكن ما هي الفائدة من ذكرهم؟ فإن كنت ترى أن عدم الإشارة إليهم وأن التحذير من الفعل والقول الذي صدر منهم كافيا يكفي هذا، وتستغني عن ذكر الأعيان والأشخاص. وكذلك في هذا الحديث بيان على أنه من وقع في خطأ ينبغي أن يوضح هذا الخطأ. وأعظم من ذلك أنك توضح الخطأ وتبين ما هو الصواب في هذا الخطأ، هذا هو الأكمل في النصيحة. لأن من الناس إخواني في الله من لربما صحيح أنت لربما تفعل فعلا خطأ، فإذا بالطرف الثاني زميل لك قريب صاحب من أهلك من جماعتك لربما مباشرة قد يتخذ موقفا منك فلا يكلمك، أو تجد أن النفوس قد تغيرت والأحوال قد تعكرت وأنت لا تدري لما، ما تدري أن هذا الذي فعلته خطأ أنت لربما فعلته على الأصل أو فعلته ترى أن هذا الأمر ليس فيه شيء. ولهذا إخواني في الله من عاشر خلق الله كائنا من كان فوقع من أحدهم خطأ وهو لا يظن أنه خطأ فوجب عليك أن تبين الخطأ، بين الخطأ له، وإذا كان عندك قدرة على بيان الصواب فأبن الصواب. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كيف عامل هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء؟ هم ظنوها حقا، ظنوها خير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنها خطأ فماذا فعل؟ فبين الخطأ وبين ما هو الصواب في هذا الخطأ. أما أنا فأصوم وأفطر هذا الصواب، وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فأشار إلى الخطأ وهكذا صوب الخطأ عليه الصلاة والسلام. وكذلك في هذا الحديث من المسائل إخواني في الله فيه التغليظ، فيه التغليظ على من فعل مثل هذه الفعلة أنه ينسب شيء لدين الله وهو ليس من دين الله. ولا أعظم دلالة على زجره عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث، تأمل، ثلاثة قطعوا على أنفسهم بأن يفعلوا هذه الأمور التعبدية، ماذا فعل نبينا؟ سكت؟ لا، بل هو أعظم من ذلك، خطب بالناس، خطب بالناس خطبة، جمع الخلق وقام في منبره فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم عرج على فعل هؤلاء، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وليس هذا فحسب، بل حكم بهذا الحكم صلوات ربي وسلامه بقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني. والرغوب عن السنة الرغبة عن الشيء بمعنى من تركها، أي لا يريدها ولا يعتقدها، هذا قد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث عدم التكلف، لا تكلف نفسك يا عبد الله عبادات شاقة الله أعلم بها هل ستقوم بها أم لا. ولهذا كان من أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها العبد وإن قل. ليس العبرة يا عبد الله بالكم، أنك تلزم نفسك بطاعات وعبادات ثم تنقطع، تنقطع كحال كثير من الناس، كثير من الناس ربما الواحد يسمع مثلا بالفضائل المذكورة في قراءة القرآن فإذ به في ساعة حماس يقطع على نفسه وعدا أو يلتزم بأنه في اليوم يقرأ جزء كامل أو نصف جزء، يقرأ استغلالا لفضية القرآن، ثم إذ به ما تمر أيام وليالي وإذ به فتر ثم انقطع، لو أنه قرأ في اليوم نصف صفحة لكن داوم عليها فهذا خير وأبرك، خير وأبرك. ولنا عبرة بأحوال أهل الكتاب ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هؤلاء العباد من أهل الكتاب دخلوا في رهبانية، دخلوا في تعبد وفي تبتل وفي انقطاع، وصنعوا لأنفسهم الصوامع والدير، ثم وهذه كل ما أمرهم الله جل وعلا بها، وفوق هذا وذاك فما رعوها حق رعايتها، فوقعوا في أمرين اثنين، أولا الابتداع والثاني أنهم ما قاموا بالذي التزموا به. ولهذا إخواني في الله فأنت في سعة في دين الله، نعم أنت مأمور وأنت مرغب بالعمل الصالح، لكن اعمل العمل الصالح الذي به تستمر وإن قل، وإن قل لكن استمر عليه، فالعبرة بالدوام ولعل الله جل وعلا يختم لك بالصالحات ولو كان عملا قليلا. فهذا إخواني في الله ما في المسألة. ثم نعرج على ما ذكره المؤلف بعدما ذكر هذا الحديث، قال رحمه الله تعالى: فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع؟ صحيح، هذا تحتاج إلى وقفة تأمل. تأمل إلى ما الذي سمعنا؟ رجل يقول: أنا عن نفسي ما سآكل اللحم، يبتعد عن ملذات الدنيا. وآخر يقول: أنا ما أتزوج النساء حتى لا أنشغل بحقوق الناس، بالعيال، بالنفقة، وأنشغل بالعمل، لا سأنقطع عن الخلق وأتفرغ لعبادة ربي. وآخر: أقوم الليل ولا أنام. والثاني: أصوم ولا أفطر. تأمل إلى هذه العبادات، إن صح التعبير أنها سلمية سليمة، ما فيها أذية لغير لخلق الله، وما فيها يعني مضرة على الشريعة كما سيأتي. فكيف إذا قارن هذه العبادات المحض بما عليه أهل البدع من تشريعهم لبدع لربما كانت مصادمة للدين، بل مصادمة للتوحيد، كمن يقنن للناس الزيارات الشركية، الزيارات البدعية، ما يكون فيها من الاستنجاد بالأموات والانطراح إلى عتبات الموتى، من النذر للقبور والأضرحة والدعاء والالتجاء إليه من دون الله، أو الاعتقاد في رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يعلم الغيب وأنه يغفر الذنوب وأن الكون ما خلق إلا من نوره وأن الملكوت ما خلق إلا لأجله. قس على ذلك من هذه القوادح العظيمة، كيف نقارن هذه بهذه؟ أو بعض البدع التي ليس لها علاقة بالتعبد أصلا، كالذي يتعبد الله بالطبل، بالدفوف، بتحريك الرؤوس، حتى وجدنا أن كثيرا من الطرق الصوفية من لربما من بلدة إلى بلدة أو من طريقة إلى طريق وهم يأتون لأنفسهم برقصات معينة، هذا الذي يدور على نفسه وذاك الذي يقفز في محله وذاك بغناء جماعي. دين هذا؟ لو عرضنا هذه الأعمال بهذا العمل أين هذا؟ فضلا عن العبادات التي يفعلها أصحابه وهي تقوم على أنقاض السنة، يأتون ببدعة مقابل أن السنة تزول كبدع الصلاة وبدع الطهارة وبدع الأذكار، يقيمون هذه البدع على حساب أن تبعد سنة. فهذه البدع إذا قارناها بهذا الذي فعله الصحابة أين؟ لو أن النبي وجد هذه الأشياء ما الذي سيقول في أصحابها؟ إذا كان هذا الذي يصوم ويقوم ويعتزل النساء قال عنه النبي محذرا لهم: من رغب عن سنتي فليس مني، فكيف لو رأوا هذه البدع التي سمعتموها؟ سيكسر حالها، سيبعدها النبي، يتبرأ منها تمام التبرؤ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما ظنك بغير الصحابة؟ كذلك هذا الإنكار أنكره نبي على من؟ على أصحابه، على الصحابة، هم خيرة الخلق بعد أنبياء الله ورسله، هذا الجيل العظيم الذي مات عنهم نبي وهو راض عنهم وشهد لهم القرآن بالجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، خير الناس قرني، خيرة الخلق بعد أنبياء الله ورسله. الواحد منا ما يستطيع أن يقارن نفسه بهم لما بلغوا من العبادة والتعبد، ومع هذا كله انتقدهم نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. فما ظنك بأحوال الغير ممن يقتنون الجهل وعدم الفقه وعدم التدين لله جل وعلا؟ فما سيقول فينا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لهذا يا عبد الله الحرص، احرص على هذا الأمر وهو التزام السنة، وأخذ بما جاء به ربنا في كتابه ونبيه في سنته، وما زيد عن ذلك فأنت لست مأمورا به، فلا تدخل نفسك أو تقحم نفسك في عبادات ولا طاعات ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه كذلك بيان على أن من تعبد الله بعبادة وجب أن يعرضها على الكتاب والسنة، فما أقرها شرع فأنعم بها من عبادة واستمر عليها، وما لم يأتي بها دليل فاتركها يا عبد الله فإنها تضر ولن تنفع. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.